السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الوجوه التي تقرر أن القاعدة عدم التساقط، وعلاوة على ذلك تقرر أن القاعدة هو الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وأن هذه القاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح قاعدة متينة التزم بها المشهور وقويمة. ومن الوجه الذي كنا فيه هو قضية الانحلال في الحجية أو التبعيض في الحجية أو التفكيك في الحجية، تعابير متعددة. والتبعيض في الحجية والتفكيك في الحجية والانحلال في الحجية له نماذج عديدة، سواء في أصل الصدور أو في جهة الصدور أو في الدلالة أو مراتب الدلالة. كل هذه النماذج معتمدة عند الأعلام في التفكيك، بل عند العقلاء هكذا، ولا سيما في عالم الدلالة الأمر من أهون النماذج، يعني من أيسر النماذج التفكيك والتبعيض والانحلال، لأنه عالم الدلالة قائم، سيما الدلالة المدلول الجدي قائم على التفنن في البيان والتفنن في القرائن والآليات، منفصلة متصلة. قائم على هذا، ومن ثم تحليل الدلالة بقواعد علوم اللغة، سواء نحو، صرف، اشتقاق، معاني البيان، تحليل الدلالة أمر ضروري جدا جدا جدا، به يقام الاستنباط والاستظهار. لا بأس أذكر هذا المبنى، طبعا هي كلها في تحشيد بناء الظهور ومنظومة الظهور أنها على أي شاكلة هي، كي لا يتم إصدار أحكام إجمالية من دون تفصيل مستند، من دون تفصيل مستند. لا بس هذا هنا يعني نذكر بمبنى أشار إليه صاحب الفصول، طبع حروفيا ظاهرا كتاب الفصول. ليش طبع؟ فصول خص تنضيد إلكتروني موجود في بعض الموسوعات وكذا، ما طبع؟ أتصور طبع بالي هكذا، ربما أول ما جيء النجف شو اسمه بعد كأنما في طبعة على كل أو في الموسوعات الإلكترونية هو طبع تنضيدا إنصافا كتاب قيم. يعني رغم ما يقال أن أخوه الشيخ محمد تقي صاحب ذات المستشهدين أكثر علمية لكن ابتكارات صاحب الفصول أكثر أكثر بكثير. أخوين هما الشيخ محمد تقي صهر الشيخ جعفر كاشف عطان وقبره دفن في أصفهان لكن صاحب الفصول لا دفن في كربلاء بقي في العراق. على أي حال الشيخ صاحب محمد حسين هذاك محمد تقي هذا محمد حسين صاحب الفصول الأصفهان صاحب الفصول عنده في الثلث الأخير من كتابه طبعا الحجرية عنده مبنى لطيف يذكره. ما هو هذا المبنى؟ يقول في هذا المبنى طبعا هذا المطلب اللي يقوله ما مختص بالفقهاء والفقه وعلم الأصول وإن كان ظاهر كلام هذا هو في الحقيقة منهج منطق منهجين منطقيين في العلوم كلها يعني ما مختص بالفقه وعلم الأصول وإن كان ظاهر كلام هذا. ما هو هاي المنهجين المنطقيين؟ هما كالتالي مرتبطين بالدلالة بعد والضرور يعني لهم ارتباط. أحد موارد تفعيل هذين المنهجين بحث الظهور ويا له من تفعيل وتطبيق حساس ومهم. منهج يعبر عنه بالاستنتاج الإجمالي استنتاج إجمالي ومنهج يعبر عنه بالاستنتاج التفصيلي في إجمالي وفي تفصيلي. الإجمالي ما هو التفصيلي ما هو؟ الإجمالي يعني الذهن يستنتج بشكل سريع وحدسي ودفعي وإجمالي من منظومة المعلومات الموجودة في ذهنه وفي الخزانة الذاكرة يستنتج بثواني نتيجة معينة. هذا يسمونه يعني الحدس هو بالدقة. الحدس هو ماذا؟ الحدس يشرح لمنهج الحدس في الاستنتاج يعني بحسب المعلومات الارتكازية الموجودة في الذهن. طبعا هذا حتى فيزياوي كيمياء كذا فلان كل العلوم هذا منهج منطقي ليس مختص بالفقه وعلم الأصول وإن كان يعني الفقهاء نظروا له والأصوليون أكثر ولا هو منهج منطقي. الحدس أو قل ارتكاز الإجمالي أو قل استنتاج الإجمالي السريع الدفعي المبهم في مقابل ماذا؟ الاستنتاج التفصيلي. استنتاج التفصيلي ماذا؟ هاي المعادلة صغرى المعادلة الثانية كبرى تستنتج من نتيجة النتيجة تقع صغرى لقياس آخر استدلال آخر ثم كبرى أخرى ثم نتيجة ثم كذا ثم ذي الزاوية الدلالة التصورية للكلام هكذا الدلالة الاستعمالية هكذا قرأنا الدلالة التفهيمية المدلول التفهيمي هكذا دلالته العناصر التي تؤثر في تكوين الظهور التفهيمي هكذا ثم ننتقل إلى عناصر تكوين الظهور الجدي ولو مجرد الروايات الواردة في المقام والآيات الزاوية الأولى يثبتها مثلا كذا رواية الزاوية الثانية الآية الفلانية كذا كذا ثم نلملم ونجمع الزوايا في الجهات تصبح النتيجة مركبة كيف مثلا كثيرا ما لما تتراكم الأدلة تتكوم الأدلة يحتاج إلى ترصيف نتائج، تقييم نتائج. مثلا استدليت انت على بطلان الاتجار بالمال الحرام، بس خوف شنو هذه نتيجة إجمالية؟ تفصيلا شنو؟ مطلقة بالتفصيل، التفصيل ضوابط ما هي كذا كذا كذا. فالتفصيلي يراعي الاستدلال والاستنتاج خطوة 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 خطوة، ويراكب ويضامن بين المواد والفقرات بشكل منسق، كي الحدود تبدو تفصيلية بينة. هذا عبر عن استنتاج تفصيلي. الآن مثلا الزمخشري ليس من أبناء اللغة العربية، من بخارى سمرقند كذا، ولو هو استفاد من الشيخ الطوسي في كتاب التبيان كثير، وإن لم يصرح باسم الشيخ الطوسي ولكن استفاد كثير. هو نفس الشيخ الطوسي مو من أبناء اللغة العربية، لكنه شوف كتاب التبيان إلى الآن مصدر لعلماء السنة، حتى هو بس عنه أشياء كتابة التبيان. كتب الشيخ الصوفي، عدة من كتب الشيخ الطوسي سبحان الله إلى الآن مصدر لعلماء السنة، ما يستغنون عنها. كتابة الذريعة، كتابة الخلاف، كتابة في التبيان، هاي الكتب للشيخ الطوسي يعني هي دراسة مقارنة بين الإمامية والمذاهب الإسلامية، ما يستغنون عنها العامة. بل بعض المصادر السنية لأنفسهم ما عندهم، تلفت انطمست انقرضت، فقط مصدرها الموجود هو كتب الشيخ الطوسي، يعني حفظناهم حتى أقوالهم رحمة الله عليه. الشيخ الطوسي سمو ترويج لأقوالهم، وإنما لبيان جدارة مدرسة أهل البيت عليهم السلام. المهم، فالزمخشري مع انك هنا مو من ابناء اللغه العربيه، لكن تعال لاحظ تحليل البلاغي الادبي لكل ايه ايه، شيء فظيع، مهاره فظيعه، تحليل التفصيل مو الاجمالي. في ايه الموده كرارا ربما ذكرنا هذا المثال، في آية المدة يكتشف هو سر عظيم في دلالة الآية أعظم مما كتبه علماء الإمامية في إمامة وعصمة أهل البيت في آية، شيء فظيع. وحيتعجب شلون هذا عالم من أهل السنة أو التسنن هكذا يشيد من دلالة الآية صرح عظيم في عظمة إمامة أهل البيت قرآنيا وعصمتهم، شيء عظيم. واللطيف كلامه ما اكتشفه بشكل غزير إلا المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين، من هو متضلع متبحر في البلاغة، يعني البحث التحريري التفصيلي. إلى الآن ما يكتب حول آية المودة في الاستدلال على إمامة أهل البيت حتى في جونة في الإمامية من علماء الإمامية أو الطرف الآخر، إلى الآن لم يكتشفوا عظمة التقرير الذي ذكره الزمخشري. أصلا فهمه يبلي تأني وتدبر عميق جدا جدا. أنا أشوف كتابات كثيرة حتى في آية المودة بعدهم ما ملتفتين للسر الفذلكة العجيبة الباهرة الموجودة في الآية في الدلالة على إمامة أهل البيت. هي استدلوا بها على الإمامة، ما أقول لا، الفذلكة اللي يذكرها الزمخشري من قال بالآية شيء عجيب. شيء عجيب جدا. زين، هذا شلون استنتاج تحليلي تفصيلي وليس استنتاج إجمالي؟ واحد من أبناء اللغة العربية، إحنا نأشعنا وترعرعنا في اللغة العربية، ما لنا خلق البحث التحليلي التفصيلي في الاستدلال، أقصد في الاستظهار من متن اللغة العربية، نستنتج فقط استنتاج إجمالي وكان الله غفور رحيم. هو زين، لكن التحليل التفصيلي قد يوقفك على أسرار عجيبة. مثال آخر لمنهج الاستنتاج الإجمالي الحدسي والاستنتاج التفصيلي التحليلي. مثلا الآن في قضايا كثيرة قضى بها اليومين، يعبر من عجيب أقضية وقضايا قضاء لأمير المؤمنين أو بقية الأئمة عليهم السلام، لا سيما أمير المؤمنين، جمعت في كتب حتى من علماء الفريقين القضايا أو الأقضية أو الحكم القضائي العجيب الذي صدر من المؤمنين في موارد عديدة، يدل على مدى تعاملقة أمير المؤمنين في باب القضاء وهو أصعب الأبواب في القانون. جملة من هذه الأقضية، جملة ما أقول كلها، يعني جملة منها فذلكتها العلمية شكل عدة مناشئ يعني يستفاد منهجية المؤمنين في باب القضاء، منها سموه بحث فقهي لا أخوض فيه. منها هي هذا، منها ما هو أن المؤمن يحلل كلام المتهم أو المدعي، يحلل بشكل دقيق بحيث يستدرج الإقرار من نفس المتهم أو المدعي، يعني من كلامه يدينه ويستخرج الإقرار، لأن الإقرار في حلقات، هاي الحلقة يريها إلى المتكلم والمتكلم يفاجئ يستدرج الإقرارات أكثر، موجود في أغلبهم. زين، لاحظ هذا التحليل لكلام المدعي أو لكلام المنكر يريد له تدبر تفصيلي، حسب بالنسبة لنا مو بالنسبة لنا، بس بالتدبر التفصيلي تطلع النتائج. ولذلك الفقهاء حتى علماء القانون ذكروا بأن الإقرار يؤخذ به ولو إلى 10 وسائط في الدلالة الالتزامية، ولو بل 20 واسطة، ولو كان المتكلم نفسه ما ملتفت أو قاصد العدم، ما دام هو اعترف بالمدلول المطابقي، والمدلول المطابقي ليه مدلول التزامي أول، مدلول التزامي ثاني، الأول ليه ثاني، والثاني ليه ثالث، والثالث ليه رابع، إلى 20 واسطة. هذه اتفق عليها العقلاء في القانون الوضعي والعقلائي والشرعي والمذاهب الإسلامية كلها، أن الإقرار يؤخذ به المقر بلغ ما بلغ، التفت غفل قصد العدم، ما دام أقر بالمطابقي كل لوازم المطابقي يؤخذ بها. خب، هذا باب عظيم سواء في القضاء أو في غير القضاء. اتفاقا هذا الباب ذكرنا هو أحد أدلة حجية قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، إن الكلام للطيات وكلها من حجية الظهور عمل بها الفقهاء، سواء فقهاء الإمامية غير الإمامية، فقهاء الشرعيين أو الوضعيين القانونيين، كلهم عملوا إن الكلام لطيات من الدلالة. استعرضنا هذا، استعرضنا العام الماضي، أقصد هنا أيضا هكذا. هذا الجرجرة لمفادات عديدة للكلام الواحد، هذا غالبا يتم بالتحليل التفصيلي، الاستنتاج التفصيلي التحليلي. لا الإجمالي الحدسي. فإذا يقول صاحب الفصول باب الدلالة، على أساس نتعرف على باب الدلالة. باب الدلالة كي نتعرف عليها، يقول صاحب الفصول ماذا؟ يقول بأن هناك منهج إجمالي يعني الحدسي الارتكازي استنتاج، وهناك منهج استنتاج تفصيلي. خب أي منهما أصح؟ أي منهما أجدر؟ هو يذكر أيضا الجمع مهما كان أولى من الطرح، هم تستخدم هذا المنهج وهذا المنهج. يقول غالب علماؤنا الأكفاء هكذا منهجهم، أولا يستنتجون إجمالا حدسا، ثم يتثبتون من استنتاجهم الإجمالي الحدسي بالاستنتاج التحليلي التفصيلي. لأن في الاستنتاج الإجمالي الحدسي ما في إبهام، ما في استدلال، في ركام تكوين معلومات تستنتج منها نتيجة، في معلومات انطلقت منها لكن هيك مكومة. أي ركام. لكن في الاستنتاج التفصيلي ما معلومة معلومة، حلقة حلقة بشكل منظم منسق. يقول غالب علمائنا يعتمدون المنهجين في البداية الإجمالي لسرعة الاستنتاج، في النهاية يتثبتون من صحة، يفلترون صحة استنتاج الإجمالي بالاستنتاج التفصيلي. سنتعرض لها البحث بالطول، لماذا؟ وهذا بحث مهم، هو منهج منطقي في الاستنتاج سواء في علم الأصول، علم الفقه، أو العلوم الدينية، أو حتى العلوم البشرية. الفائدة منها في البحث ماذا؟ الفائدة منها في الدلالة. الدلالة لم يقسموها علماء البلاغة، علماء الوصول، علماء اللغة العربية، تصورية ثم استعمالية ثم تفهيمية ثم جدية، وربما جدي أول جدي ثاني كذا كذا. عناصر كل دلالة ما هي؟ قرائن التصورية شكل، القرائن الاستعمالية نمط آخر، قرائن التفهيم نمط آخر، قرائن الجدي نمط آخر، الأصول اللفظية الجارية في مرحلة الاستعمال نمط، الأصول اللفظية الجارية في هذه البحوث مرت بنا، يعني خاض فيها الأصوليون وعلماء البلاغة كثيرا. الآن صارت مهملة شيئا ما، بس هي حساسة ومهمة. زي هذا التفصيل لماذا؟ واحد إذا يتقن اللغة العربية يستنتج، سواء لغة الأم أو ليست لغة الأم، يستنتج استنتاج إجمالي. ثم ماذا؟ ليش التفصيلي؟ التحليل التفصيلي كي يتثبت أن الاستنتاج الإجمالي صحيح أو فيه خلل. كامل الاستنتاج الإجمالي أم ناقص؟ لذلك الاستنتاج الإجمالي ليه ثمار ثمرات وثمار، الاستنتاج التفصيلي ليه ثمار وثمرات، ويجب الأخذ بهما كليهما. ومن نتائج المهمة للاستنتاج التفصيلي التحليلي عملية التبعيض في الدلالة، انحلال الدلالة، التفكيك في الدلالة، تمييز في الدلالة. هاي في استنتاج إجمالي لا يقدر عليه الإنسان، يعني شيء مبهم. أما في الاستنتاج التفصيلي التحليلي تستطيع تفكك، تبعض. أفلا يتدبرون القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر، هو كله تدبرات تفصيلية. فهل من مدكر تذكر بالقرآن إن هو إلا ذكر؟ يعني هاي التدبر تفصيلي سيما من ناحية قوة الفكر. إذا كان الحال كذلك فإذا قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا منطق قاعدة غريبة، يعني بلحاظ منهج التحليل تفصيلي جدا سهلة، لأن يكون نفس التنافي كما مر بنا مرارا نفس التنافي قرينا من القرائن، لأنه التنافي والتعارض والتناقض سبب لإسقاط الدلالتين من الروايتين المتعارضتين من رأس. لا، هو قرينة من القرائن، سإما قرينة استعمالية أو قرينة تفهيمية أو قرينة جدية على أقل تقدير. ولا غرابة في أن المدلول والظهور الجدي يعتمد على القرائن إيش؟ ها؟ المنفصلة. هذا مو غريب. حتى الميرزا النعيمي رحمة الله، عفوا، حتى الآخن الذي مبناه تعرضنا لأمس مبناه أن الظهور الجدي الأولي ما يعتمد على القرائن المنفصلة، هو يتكون في الكلام من القرائن الداخلية ولو المتصلة ولو، بس ما ينكر الآخن المدلول الجدي الثاني اللي هو عليه المعول أنه يعتمد على القرائن إيش؟ منفصل. وأحد القرائن المنفصلة هو الدليل المعارض، منبه على أنه هذا على أقل تقدير أن التصرف في الدلالة والمدلول الجدي على قدم وساق في كل كلام البشر، كل كلام علم اللغة، علوم اللغة، سواء لغة عربية أو غير لغة عربية، يعني ما في فرق، هذا نظام جاري في اللغات. إذا كان جاري إذا تفكيكه أفككت بين المدلول الجدي والمدلول التصوري، أو المدلول الجدي والمدلول الاستعمالي، أو المدلول الجدي والمدلول التفهيمي، ما في معنى من التفكيك، يعني مو مطابق الجدي مو مطابق للاستعمالي، تبعض تشكل هي حسب القرائن المنفصلة، دليل مقيد حاكم مفسر أي موقع، ما المانع في ذلك؟ فإذا على هذا التحليل لمنظومة الظهور والدلالة الأمر هين وسهل، صموه مو مستبعد. الجمع، الشيخ الطوسي في أول كتاب التهذيب، في أول كتاب شنو؟ تهذيب، في أول كتاب الاستبصار يشير إلى هذا المطلب، إنه في أحد الفضلاء أو العلماء والعياذ بالله ارتد عن أهل البيت، مو عن الإسلام، عن أهل البيت، نتيجة إنه تضارب الروايات، وقال له هذا عالم واضح حتى في الآيات القرآنية ما كذا، إذا رجع عن القرآن عالم بناء الظهور ولو على صعيد المراد الجدي يعتمد على القرائن المنفصلة وكذا، أي قانون حتى قانون وضع العقلاء يعتمد على مواد منفصلة وكذا وكذا، هذا ليس في إشكال. فبهالتحليل هذا وجه آخر من وجوه أدلة قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا، بل هو وهو دليل وبرهان على عدم التساقط أيضا، أصلا بالعكس مثل ما مرنا بدل أن تكون أزمة التعارض تكون فرصة استثمارية في الدلالة والاستدلال. وصلى الله على محمد وعلى آله، بقية الوجوه إن شاء الله تمام.